بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي سلمة عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. حدثنا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلد السابع من شرح فتح الباري بدأ من كتاب فضائل القرآن، بعد أن بين المؤلف البخاري رحمه الله، بعد أن ذكر تفسير كتاب التفسير من أول القرآن إلى آخره، انتقل إلى كتاب فضائل القرآن. قال: كتاب فضائل القرآن، فضائل جمع فضيلة، يعني الأجر والمزية التي تحصل، المزية التي تحصل لقارئ القرآن والعامل، وبيان مكانة القرآن وفضله. والكتاب تحته أبواب، ولذلك قال: باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، وأول ما نزل. فهذا الباب عقده من رحمه الله لبيان كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أول ما نزل. أول ما نزل سورة إقرأ كما سبق، ثم المدثر. وأما كيفية نزول الوحي فقد ذكر المؤلف رحمه الله في حديث، في حديث عائشة، حديث أم سلمة، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجل، في سورة دحية الكلبي، وهذا أحد أنواع الوحي، يتمثل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فيكلمه، هذا نوع من أنواع الوحي، يتمثل رجلا للنبي رجلا فيكلمه، يأتي أحيانا في سورة دحية الكلبي لأنه كان رجلا جميلا. والنوع الثاني من أنواع الوحي أنه يأتي الوحي مثل صوصات الجرس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشده علي فينفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، ينفصم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وعى ما قال. والنوع الثالث أنه أحيانا يلقي الوحي في روعه، يعني في قلبه، يلقى الوحي في روع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث إن روح القدس ألقى في روعي أو نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فهذه أنواع من الوحي، النوع الأول أنه يأتي يتمثل الرجل فيكلمه، الثاني أنه يأتي الوحي مثل صوت صوت الجرس فيصدر عنه وقد وعى ما قال، الثالث أنه الوحي يلقى في روعه، الرابع أن يكلمه الله من وراء حجاب كما كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام من وراء حجاب، وكما كلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من وراء حجاب، وكما قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء. فذكر الله في هذه الآية ثلاثة أنواع من الوحي: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء. والنوع الخامس الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة، فرؤية الأنبياء وحي، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رأيا إلا وقعت مثل فلق الصبح، ومدة الرؤيا 6 أشهر من ربيع إلى رمضان، ثم فجأه الحق وجاءه الملك في رمضان، هذه 6 أشهر مدة الوحي الرؤيا الصادقة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، فإذا نسب 6 أشهر إلى 23 سنة وهي مدة الرسالة والنبوة صارت الرؤيا نصيبها جزء من 46 جزء. هذه أنواع الوحي. وقال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ما لا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. فلما عمل بالرؤيا ونفذها قال الله له قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. هذه أنواع الوحي، الرؤيا الصادقة. ثانيا أن يكون الملك، أن يأتي الملك في صورة رجل تمثله فيخاطبه. ثالثا أن يلقى الوحي، أن يكون الوحي مثل صوصة الجرس فيصم عنه وقد دعا ما قال وهو أشد عليه. رابعا أن يلقى الوحي في روعه وفي قلبه. خامسا أن يكلمه الله من وراء حجاب. هذا الترجمة على عقدها المؤلف لبيان كيفية نزول الوحي وأول ما نزل. قال ابن عباس المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله، يشير إلى قول الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. المهيمن يعني الأمين، فسر المهيمن الأمين يعني القرآن أمين على كل كتاب قبله، يصدق الكتب السابقة، يصدقها وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، يعني لما سبقه، لما أمامه، لما سبقه من الكتب المنزلة. وأنزلنا إليك الكتاب وهو القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، يعني حاكما عليها وقاضيا عليها، يحق الحق ويرد التحريف الذي حرف في الكتب السابقة. ثم ذكر حديث عائشة وابن عباس قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10 سنين، وقد لبث المكة 13 سنة، ولكن قال 10 سنين على عادة العرب في حدث الكسر، الكسر يحذف وأحيانا يجبر، حذف الكسر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين ومدة الرسالة والنبوة 23 سنة. ثم ذكر حديث ثاني أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا، أو كما قال، قالت هذا دحية، دحية كلبي. فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من سامة بن زيد. هذا فيه أن جبريل أتى في سورة رجل، سورة دحية الكلبي، يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تظنه أم سلمة إلا أنه دحية، ولم تعلم هذا حتى سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن مجيء جبريل له. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ورآه الصحابة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، ثم سأل عن الساعة، ثم سأل عن أمراتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله، قال هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. فسمى هذا الدين، سمى الإسلام والإيمان، والإحسان دين، دل على أن الدين 3 مراتب، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وفيه دليل على أن السائل يسأل للاستفادة والعلم، وقد يسأل ليفيد غيره، فالأمان عن سن يسأل ليفيد غيره، مثل ما حصل جبريل سأل ليفيد غيره، قال أتاكم وعلمكم دينكم، يسأل الإنسان ليستفيد ويفيد غيره. أما السؤال عن الفرضيات التي يقصد التي لم تقع، أو التي يقصد منها الرياء والسمعة، يظهر السائل نفسه، أو يقصد منها إعنات المسؤول وإيقاع في الحرج والغلط فهذا منهي عنه. داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. يسأل الإنسان ليسترشد ويستفيد، لا بالرياء ولا للمباحات ولا ليؤذي المسؤول ويقع في الحرج، ولا يسأل فرضيات لم تقع يضيع بها الوقت ويشغل بها الناس. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ما من الأنبياء
نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
نعم، هذا في الحديث هي أن الأنبياء أعطوا آيات كافية لإيمان البشر، والمراد بالآيات المعجزات تسمى الآيات، ولهذا كان السلف يسمونها الآيات كالإمام أحمد وغيره، والمتأخر يسمونها المعجزات الحسية. فالأنبياء أعطوا من المعجزات ما يكون كافيا لإيمانهم. كل نبي أعطى الله من المعجزات من جنس ما برع به قومه، فلما كان قوم موسى الذين القبط الذين صلى الله عليه موسى في مصر كانوا قد برعوا بالسحر وبلغوا شأوا عظيما في السحر، أعطى الله موسى العصا واليد، فعلموا أن هذا ليس من جنس البشر، السحرة مهرة في السحر ويعلمون صنيع البشر. وأما حصلت بينهم المقابلة والمناظرة بينهم وبين موسى توعد ووعدهم يوما واجتمع الناس، قالوا في أول النهار يحلفون بعزة فرعون، قالوا إن بعزة فرعون إلا نحن الغالبون، وأتوا بما عندهم من السحر، أتوا بالعصي والحبال وجعلوا فيه الزئبق فجعلت تتلوى وامتلأ الوادي حيات وعقارب، حتى إن موسى عليه السلام وجد في نفسه خيفة، فأوجد في نفسه خيفة موسى، فأوحى الله إلى قارون قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لأنهم ضرعوا في السحر شيء عظيم، ما ظنك بوادي امتلأ حيات وعقارب والناس محيطون بها، لا شك أنه سيصيب رهبة. والله تعالى أعطى موسى العصا آية عظيمة، إذا أخذها بيده صارت عصا، وإذا وضعها صارت حية عظيمة، آية إذا وضعها في الأرض صارت حية، وإذا أخذها صارت عصا، فلما ألقاها صارت حية فالتقبت جميع ما في الوادي ولحقتهم، فعرف السحرة المهرة الذين بلغوا شوانا عظيمة في السحر أن هذا ليس من صنيع البشر، هذا من عند الله، فآمنوا في الحال وخروا لله سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. ولما توعدهم فرعون قتلهم وقطع أيديهم وأرجلهم قالوا اصنع ما بدا لك، مهما تصنع لن نبالي بالعذاب، الآن رأينا الحق، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وظاهره أنه قتلهم فصاروا شهداء بررة، في أول النهار كفرة فجرة، وفي آخر النهار شهداء بررة، وهذا يدل على أن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله حسن الخاتم. ولما برع بنو إسرائيل في زمن عيسى في الطب وبلغوا شأوا عظيما في الطب، أعطى الله عيسى من الآيات ما يفوق ما برعوا فيه، فأعطاه الله من الآيات أنه يبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه الذي ولد ولم يشق له عين، ولد أعمى ليس له عين، الله تعالى أعطى عيسى أنه يشق له عين ويبصر ويبرئ الأكمه الأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، يصور من الطين كهيئة الطير على صورة الطير، يأتي بطين ويصور عصر الطين ثم ينفخ فيه فيخلق الله الروح، مجرد ما يخلق فيه عيسى يخلق الله فيه فيصير طيرا. فعلموا أن هذا من عند الله، عظيم من عند الله. ولما ضرع العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الفصاحة والبلاغة ووصلوا إلى الفصاحة والبلاغة شأوا بعيدا، حتى كانوا كفلهم أسواق يعرضون فيه ما عندهم من البلاغة والشعر والمجاز والمجنة، أعطى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعجزة الخالدة على القرآن العظيم الذي تحدى البشر أن يأتوا مثل هذا القرآن فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثل فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة مثل فعجزوا، فهو المعجزة الخالدة الباقية. معجزات الأنبياء كانت حسية وقتية في وقتها تنتهي في وقتها، أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فهي معجزة باقية إلى قيام الساعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات عن المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا وهو القرآن أوحاه إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا الرجاء تحقق تحقق، فالنبي رسول أكثر الأنبياء تابعا. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه، بل صحيح في الصحيح البخاري الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قالوا: فكبرنا، الله أكبر الله أكبر، هذا فيه التكبير عند التعجب. ثم قال: أما ترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا الله أكبر. ثم قال: أما ترضون أن تكون شطر أهل الجنة؟ نصف أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. وجاء في غير الصحيح أن هذه الأمة ثلث أهل الجنة، وأن الجنة وأن أهل الجنة 120 صفا وهذه الأمة 80 صفا، فتحقق هذا الرجاء. فقل: وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، فنبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتي إلا القرآن فقط، لا، أوتي معجزات كثيرة. والمراد وإنما الذي أوتيته وحيا، يعني أعظم ما أوتيته الوحي أو أهم ما أوتيته الوحي، أو المراد الآية المستمرة هي الوحي، وإلا فقد أوتي آيات أخرى كنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وتكثير الطعام، وانشقاق القمر، وغير ذلك مما ذكره العلماء في دلائل النبوة من الآيات والمعجزات. هذه المعجزة العظيمة الباقية الخالدة المستمرة هو القرآن، وهناك معجزات أخرى كثيرة. ولهذا ألف العلماء في بيان الآيات التي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سموها دلائل النبوة، دلائل النبوة للبيهقي. وغيره كما صنف العلماء في هذا مؤلفة، وقاضي عياض له أيضا مصنف في المعجزات. نعم.
حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تاب على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي
حتى توفاه
أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد.
اللهم صل وسلم. وهذا الحديث عن أنس فيه أن الله تعالى تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفى الله أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن متابعة الوحي خير وأعمال صالحة تكون رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة في حسناته، رفعة لدرجاته. فيه أنه ينبغي الإكثار من العمل الصالح في آخر العمر، لأن الله تعالى تابع على نبيه الوحي قبل وفاته ثم توفي، فاختار الله له كثرة العمل الصالح في آخر عمره من متابعة الوحي ومدارسة جبريل له ومعارضته القرآن في رمضان في السنة الأخيرة، عرضه مرتين. ويؤيد هذا ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح الحمد ربه واستغفره إنه كان توابا. أنه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
نعم، هذا سبق في تفسير سورة الضحى والليل إذا سجى، وأن هذه المرأة أم جميل امرأة أبي لهب، قال بعضهم إنها امرأة جميل إنها أم جميل امرأة أبي لهب، وقيل غيرها أنه لما تأخر النبي اشتكى فلم يقول ليلة ولا ليلتين، فأتت هذه المرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك، وهذا من جهلها وضلالها نسأل الله العافية. فأنزل الله عليه والضحى والليل إذا سجى، أقسم الله بالضحى والليل، ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك، ما ودعك ما تركك ربك وما قلى وما أبغضك، ردا على هذه المرأة الشقية صلى الله عليه وسلم والعافية. وفيه بيان فضل القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أنزل الوحي على نبيه وأنه ما ترك نبيه، ولكنه تأخر لحكمة. ولما تأخر جبريل مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي تأخرت علينا، أو قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. نعم. في قولها المؤلف الترجمة وأول ما نزل يشير إلى ما سبق من أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، لما فجأه الحق وجاءه جبريل وفي غار حراء وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ يعني لست قارئا، فقطع حتى بلغ منه الجهل، فعل هذا ثلاثا، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذا أول ما نزل. ثم فتر الوحي، ثم نزل عليه بعد فترة الوحي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فكان نبيا يقرأ نبئ بقرأ، وكان رسولا بالمدثر. ولهذا يقول الإمام الشيخ محمد بن عفان المجدد في رسالته الأصول الثلاثة نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ عليه الصلاة بقرأ وأرسل بالمدثر، أرسل الناس نبئ في نفسه وأخبر أنه نبي سورة اقرأ، وأرسل إلى الناس يدعوهم إلى الله وينذرهم ويبشرهم يا أيها المدثر لما نزلت عليه. نعم.
باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم زيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. حدثنا
نعم، هذا الباب عقد المؤلف لبيان أن القرآن نزل بلسان قريش والعرب، واستدل بالآية القرآن العربية إنا أنزلناه قرآن عربية لعلكم تعقلون، هذا صريح بأن القرآن عربي، وقوله تعالى بلسان عربي مبين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المؤمنين بلسان عربي مبين، هذا صريح بأن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب أشرف اللغات، وهي اللغة التي يتخاطب بها أهل الجنة، في أشرف اللغات أنزل الله بها أشرف كتاب أعظم كتاب وهو القرآن، بخلاف الكتب الأخرى فإن التوراة بالعبرانية بلسانه بلسان بني إسرائيل، والإنجيل بالسريانية، والزبور بالداودية لغة داود، فالتوراة أنزلت بالعبرانية، اللسان العرب العبراني، والإنجيل باللغة السريانية، والزبور باللغة الداودية، والقرآن باللغة العربية. هو أشرف كتاب وأفضل كتاب أنزله الله باللغة العربية، فدل على أن أشرف اللغات بلسان عربي مبين، قرآن عربي، إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. ولهذا ينبغي العناية باللغة العربية، تعالى العناية باللغة العربية، النحو واللغة، التاريخ والأدب، كل هذا ينبغي العناية به، لأن العناية باللغة العربية يتوقف عليها فهم القرآن، هي من علوم الآلة مكملة. عليكم السلام رحمك الله. فينبغي العناية بها، ولا ينبغي أن تزاحمها اللغات الأجنبية، بل ينبغي أن تكون اللغة العربية مقدمة، وهي الأصل وهي الأم. أما اللغات الأجنبية فالأصل أنها لا يتعلمها إلا من احتاج إليها للدعوة وما أشبه ذلك، فلا حاجة إلى أن يتعلمها كل واحد، بخلاف اللغة العربية فإنها ينبغي أن يتعلمها كل واحد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول أنس رضي الله عنه حينما أمره عثمان بن عفان رضي الله عنه بجمع القرآن، وأمر الرهط الذي يجمع القرآن. قال أنس: فأمر عثمان زيد، قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن أربعة، أمرهم أن ينسخوها في المصاحف. وهذا الجمع الثاني، الجمع الأول جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجموعا في مكان واحد، بل هو متفرق في اللخاف والحجارة وغيرها، لأن الوحي، لأنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي ينزل ولا يعلم متى ينتهي القرآن. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، احتاج الناس إلى جمع القرآن. ولما قتل جمع غفير من القراء في وقعة اليمامة، رأى عمر رضي الله عنه وأشار على أبي بكر أن يجمع القرآن، فتلكى في أول الأمر وقال: كيف نفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم شرح الله صدره. فعند ذلك استدعى أبو بكر زيدا وأمره بأن يجمع القرآن وينسخ، فتلكع زيد وقال أيضا: وقال كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زال يراجع حتى شرح الله صدره فجمع القرآن. قال زيد: لو كلفوني بنقل جبل ما كان أثقل علي. جمع القرآن، الجمع الأول جمع عام بالحروف السبع كلها، جمع في مكان، في موضع واحد، بدل أن كان مفرق، الصح هذا عنده آية، هذا عنده آيتين، هذا عنده ثلاثة، مكتوب في اللخاف والعسب وغيرها من الثلاثة التي يكتب فيها، ثم جمعت، جمع في موضع واحد. ثم الجمع الثاني بقيت المصاحف عند أبي بكر، ثم عند عمر، ثم ابنتي حفصة، ثم بعد ذلك الجمع الثاني في زمن عثمان رضي الله عنه، لما اختلف الناس في القراءة، اختلفوا في القراءة، وكان ذلك في بإشارة من حذيفة بن اليمان، وكان يغازي أرمينية وأذربيجان، ورأى شدة اختلاف الناس، قال بعضهم: هذه قراءتي أحسن من قراءتك. فأسرع إلى أمير المؤمنين عثمان وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابي اختلف اليهود والنصارى. فاستدعى زيد مرة أخرى عثمان وأمره بأن يجمع المصحف مرة أخرى، وهذا الجمع غير الجمع الأول، الجمع الأول جمع عام، وهذا جمع على حرف واحد، جمعهم على حرف واحد، وهو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، الذي عرض جبريل، درس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم العرضة الأخيرة، وهي لغة قريش، وألغى بقية الحروف الستة، وهذا الحرف السابع تدخل في جميع القراءات السبعة والعشر، ونسخ عدة مصاحف، وأرسل إلى كل مسلم من الأنصار مصحف، ثم الإمام بقي في المدينة مصحف، في مكة مصحف، في الكوفة مصحف، في البصرة مصحف، وفي مصر مصحف. عبد الله بن مسعود تمسك بمصحف أبو خالد وقال يا الكفة غلوه فإنه من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. اخفوه إذا أخفيت المصحف نعم الشيء الذي تخفونه تأتون به يوم القيامة تأتون بالمصحف. اجتهاد منه رضي الله عنه. فأنس رضي الله عنه فأمر عثمان بن زيد بن ثابت الأمر الأربعة أن ينسخوها في المصاحف وقال لهم إذا اختلفتم أنتم قال للرهط يعني قال لسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن الحارث بن هشام إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش. لأن زيد أنصاري وسعيد وعبد الله وعبد الرحمن هشام قرشيون ثلاثة فقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. نعم الجمع الأول في عهد البكر والجمع الثاني في عهد عثمان. بقي الجمع الأول المصحف اللي جمع فيه عند أبي بكر المصحف ثم انتقل إلى عمر في خلافته ثم انتقل إلى حفصة ثم بعد ذلك طالب عثمان المصاحف من حفصة وجمع الجمع الثاني. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء حاء وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم من جعرانة وعليه ثوب قد أضل عليه ومعه الناس من أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أي تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
نعم هذه القصة فيها أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبر عطاء أن يعلى بن أمية كان يقول ليتني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما نزل عليه الوحي بالجعرانة وهذا سنة ثامنة من الهجرة النبي اعتمر من الجعرانة لأن النبي اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة مع حجته. فلما كان النبي يصنف الجعرانة نزل عليه الوحي وعليه ثوب قد أظل عليه لأن النبي يصيب شدة مشقة من الوحي ثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومعه الناس من أصحابه إذ جاءه رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل متضمخ بطيب وهو محرم بالعمرة ومتضمخ بالطيب معلوم أن المحرم ما يتطيب. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تضمخ بالطيب؟ هذا فعل محظورين محظور الإحرام يلبس الجبة والمحرم ما يلبس المخيط وتضمخ بالطيب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه حتى نزل عليه الوحي في دليل على أنه إذا سئل عن شيء لا أعلمه لا يجيب إلا بعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجاب حتى جاءه العلم من الله جاءه الوحي. هي أن الإنسان المسؤول عليه أن لا يتكلم إلا بعلم وإذا لم يكن عنده علم يؤجل الفترة يؤجلها إلى وقت آخر يقول أمهلني حتى أراجع أو يحيله إلى من هو أعلم منه يحيله إلى الإفتاء يحيله المفتي ولا يتكلم بغير علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب السائل حتى نزل عليه الوحي. فقال ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت في صحيح البخاري إن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المكلفين. من سئل عن شيء لا يعلمه فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم ولا تتكلف وإذا ترك الإنسان قال لا أدري أصيبت مقاتله، وليس هذا عيب. الإنسان لا يجيب السائل مو عيب. الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة سأله سائل عن 40 مسألة فأجاب فقال في 36 مسألة لا أدري، ولم يجب إلا 4 مسائل. فانزعج السائل وقال إيه سبحان الله، أنت مالك إمام دار الهجرة تضرب إليك أكباد الإبل 36 مسألة تقول لا أدري، كيف أقول للناس؟ الناس رسول إليك 36 ما جبت عنها 4 مسائل. فقال قل الناس يقول مالك لا أدري، يقول مالك لا أدري، يقول مالك لا أدري، واعتبر هذا من فضائله. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا عليه الصلاة أشرف الخلق ما أجاب السائل، هذا الرجل توبخ بالطيب وعليه جبة سكت حتى جاءه العلم من الله، فجاءه الوحي وهو ينزل على الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أي تعال، أي حرف نداء تعال، لأن يعلى تمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل على الوحي. فلما نزل على الوحي ناداه عمر وقال أي تعال، فجاءه يعلى فأدخل رأسه يعني في الخيمة أو في الثوب الذي ظل عليه، فإذا هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك من شدة الوحي الذي عليه، محمر الوجه يغط له غطيط حتى سري عنه، حتى سري عنه الوحي. فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه لما جاءه العلم، فقال أما الطيب الذي بك فغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاه بثلاث فتاوى، الفتوى الأولى قال الطيب الذي بك غسله 3 مرات، دل على أن المحرم إذا أصاب ثوبه شيء من الطيب يغسله، يغسله أو يغيره. وفيه دليل على أن المحرم إذا لبس المشروط ينزعه إذا كان ناسيا أو جاهلا ينزعه، ولذا قال وأما الجبة فانزعها. وفي دليل على أن من تطيب وهو محرم جاهلا أو ناسيا أو لبس المخيط جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره به ما قال عليك الفدية. وفي أن الإنسان إذا علم أو ذكر نزع ما عليه من المخيط، وعلم بأن عليه طيب وغسله 3 مرات. وفيه أن العمرة يصنع فيها ما يصنع في الحج، قال اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك من الطواف والسعي والتقصير ثم التحلل. استدل به بعض العلماء على أن العمرة لها طواف وداع، لأن الحج له طواف وداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، استدلوا بهذا، وهذا مذهب بعض أهل العلم، واختار هذا فضيلة الشيخ محمد صالح بن تيمية رحمه الله، رأى أن العمرة لها طواف واجب أخذ من قوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. أما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن طواف الوداع للعمرة سنة مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب طواف الوداع للحج. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالوداع للحجاج، لما كان الناس ينفرون من كل في وجه في حديث معه قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. أما قوله اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك هذا مجمل يعني في الطواف وفي السعي وفي اجتناب المحظورات، أما طواف الوداع فليس في قوله اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، فليس في ذلك دليل واضح على أن طواف الوداع واجب للعمرة. نعم نعم، لأنه يغسل 3 مرات يعني حتى يزول ما فيه المبالغة في إزالة أثر الطيب، لأنه قد يبقى له أثر في المرة الأولى والثانية، وفي الثالثة في الغالب أنه لا يبقى له أثر. نعم لا يدخل ما في غيرها، يعني يحمر الوجه يحمل يحتمل هو محمر الوجه يغط، يحتمل أنه مثل صلصة الجرس، ويحتمل أنه ألقي في روعه، الأقرب أنه مثل صلصة الجرس، لكن ما ذكر أنه يسمع صلاة، لكن قد يقال أن النبي هو الذي يسمعه لا يسمعه، ما يلزم من هذا أن يكون من حوله يسمع. أشار الشافعي إلى شيء من هذا. شوف قال الشارح هنا وقد خفي وجه دخولي في هذا الصفحة 10، وقد خفي وجه دخولي في هذا الباب على كلمة علمة يعني الحديث الأخير، لأن الحديث الآية الترجمة باب نزول القرآن بلسان قريش، وهذا الحديث فيه نزول الوحي عليه، حتى قال ابن كثير في تفسيره
أول
صفحة 10 في وسط الصفحة وقد خفي وجه دخولي في هذا الباب على كثير من الأئمة،
وقد خفي وجه دخولي في هذا الباب على كثير من الأئمة حتى قال ابن كثير في تفسيره ذكر هذا الحديث في الترجمة
ذكر
هذا الحديث في الترجمة التي قبل هذه أظهر وأبين،
يعني في كيفية نزول الوحي صحيح، لأن هذا في كيفية نزول الوحي. نعم،
فلعل ذلك وقع من بعض النساخ، وقيل بل أشار مصنف بذلك لأن قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لا يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه، بل أرسل بلسان جميع العرب لأنه أرسل إليهم كلهم بدليل أنه خاطب الأعرابي الذي سأله بما يفهمه بعد أن نزل الوحي عليه بجواب مسألته، فدل على أن الوحي كان ينزل عليه بما يفهمه السائل من العرب قرشيا كان أو غير قرشي، فالوحي أعم من أن يكون القرآن يتلى أو لا يتلى. قال ابن بطال مناسب الحديث ترجمة أن الوحي كله متلو كان أو غير متلو، إنما نزل بلسان العرب، ولا يرد على هذا كونه صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة عربا وعجما وغيرهم، لأن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي ويبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم. وقال ابن المنير كان إدخال هذا الحديث الباب الذي قبله أليق، لكن لعله قصد التنبيه على أن الوحي بالقرآن والسنة كان على صفة واحدة ولسان واحد.
نعم، ليس بل كما قال الخالد رحمه الله أحيانا يكون يعني دخوله في الترجمة خفي، وهو يقصد هذا حتى يتأمل طالب العلم يكون عندها عناية تأمل في بيان وجه دخول الحديث في الترجمة، وأحيانا يشير إلى ما ورد في بعض طرق الحديث مما يدل على المناسبة. نعم.
باب جمع القرآن. حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن أسد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم.
نعم، لم أجدها مع أحد غيره. نعم،
لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة.
نعم،
فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه،
نعم، هذا في هذا الجمع الأول في زمن أبي بكر، هذا جمع عام، وذلك أنه جمع ووضع في مكان واحد، لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجموعا في مصحف، لأن الوحي ينزل فلا يعلمون، لا يعلمون متى ينتهي الوحي، لا يزال الوحي ينزل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فجمع في مكان واحد مصحف واحد. وكان السبب قتل كثير من القراء في اليمامة، في معركة اليمامة، في قتال الصحابة لبني حنيفة، لما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة أرسل أبو بكر جيشا عظيما لقتال مسيلمة وبني حنيفة في نجد هنا. وكانوا أقوياء معروفون بالشجاعة، ولهم تعلق كبير بمسيلمة، يفتونه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، قاتلوا قتالا شديدا حتى قتل كثير من القراء. فخاف الصحابة أن يضيع القرآن، وهذا من حفظ الله للقرآن، الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هيأهم الله، هيأ الله الصحابة لحفظه. فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمع القرآن، وأتى إلى أبي بكر إنه الخليفة وقال اجمع القرآن. فتلكى عمر قال كيف نجمع شيء، نفعل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدره لذلك، ورأى أن هذا خير. فأرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت، لأنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له اجمع القرآن. فقال زيد كيف تفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل أبو بكر راجع زيد حتى شرح الله صدره، الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. وأرسل أبو بكر، وإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر لزيد إن عمر أتاني، فقال يخاطب زيد فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، يعني كثر القتل في القراء الذي يحفظون القرآن يوم اليمامة، يعني يوم قتال الصحابة لمسيلمة وبني حنيفة في اليمامة في نجد. قال وإني أخشى أن استحر القتل بالقراء بالمواطن، يعني في مواطن الجهاد والقتال، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. هذا أبو بكر يخاطب زيد، يقول له، يخبره بمقالة عمر له. قال أبو بكر قلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني، يقول أبو بكر لزيد، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. فعمر رضي الله عنه اختار زيد وبين الصفات التي تؤهله لجمع القرآن. أوله شاب قوي عنده قوة بخلاف الشيخ الخبيق قد يكون عنده ضعف، هو شاب قوي. ثانيا أنه عاقل وكذلك أيضا لا يتهم، فهو شاب عاقل لا يتهم، أولا أنه شاب، ثانيا أنه عاقل، ثالثا أنه عنده ديانة، فهو لا يتهم غير متهم، ورابعا أنه يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أربع صفات تؤهله لجمع القرآن: رجل شاب، ثانيا عاقل، فأنه لا يتهم، رابعا أنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فتتبع القرآن فاجمعه. زيد شعر بالمسؤولية، وران المسؤولية عظيمة، مسؤولية جمع القرآن ليست بالأمر الهين، يجمع كتاب الله من أين يجمعه؟ كتاب الله متفرق، الصحابة كثيرون، هذا عنده آية وهذا عنده آية وهذا عنده آية، هذا عنده آية مكتوبة في 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 اللخاف، هذا في العسب، هذا كذا، هذا يحفظ آية، هذا يعني أمر ثقيل. حتى قال شعر بالمسؤولية زيد وقال فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. شعر بالمسؤولية. ثم راجع أبا بكر لعله يعدل عن رأيه، قال قلت كيف تفعلون شيئا، كيف تفعلون، يخاطب أبا بكر وعمر،
كيف تفعلون شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تجمعونه وما جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني، يقول زيد، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدره، شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. عسب جمع عسيب، عسيب النخل، يقرؤونه ويأتون يكتب بفحم ولا بشيء كذا. واللخاف الحجر، حجر الأملس يكتب فيه، وصدور الرجال. ولا يكتب زيد آية حتى يسمع فيه أمره، الأمر الأول يجده مكتوبة والأمر الثاني يجده محفوظة في الصدور. إذا اتفق فيها الأمران مكتوبة ومحفوظة في الصدور كتبها. قال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، وهي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين. هذه الآية أو هاتان الآيتان لم أجدهما إلا مع أبي خزيمة الأنصاري، يعني لم يجدها مكتوبة، وإلا زيد يحفظها، هي محفوظة. لكن يريد الأمر الثاني، إما أنه لم يجدها مكتوبة أو أنه لم يجدها محفوظة إلا عنده، يعني ما اجتمع فيها الأمران إلا هذه الآية. فلما وجد عند خزيمة وتحقق فيها الأمران الكتابة والحفظ ألحقها بصورتها، ألحقها بصورتها. وهذا الجمع قال العلماء أنه من المصالح المرسلة، هذا داخل في المصالح المرسلة، مصلحة واضحة. وإن كان لم يجمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة واضحة في هذا، كونه يجمع في موضع واحد، لأن إذا ترك صار تعذر الناس قراءة القرآن، من يستطيع قراءة القرآن؟ ما كل أحد يحفظ. إذا جمع في مكان واحد صار كل واحد يقرأه. فكانت الصحبة عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته لما انتقلت إلى الخلافة، ثم لما توفي عمر صارت عند حفصة بنت عمر، ثم بعد ذلك لما جاء الجمع الثاني طلبها عثمان من حفصة. نعم 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 يأتي الكلام. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن حذيفة بن اليمان قادم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية في أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القرآن، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسقها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسقوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوا بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسقوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسقوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسنا فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف.
الله أكبر.
وهذا الأثر الثاني فيه جمع القرآن المرة الثانية، وذلك أن أنس بن مالك حدث ابن شهاب في بيان سبب جمع أمير المؤمنين عثمان للقرآن، قال أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، رأى حذيفة أن الناس وهو يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق أفزعه اختلاف القراء، سمع بعضهم يقول قراءتي أحسن من قراءتك، ففزع لذلك وجاء إلى أمير عثمان وقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. رحم الله حذيفة وعثمان وبقية الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في القرآن رجعوا إليه فعلمهم وطمأنهم بخلاف اختلافهم بعد، فإنه سبب للتفرق والاختلاف. فعند ذلك أخذ عثمان بمشورة حذيفة فأمر بجمع القرآن الجمع الثاني، والفرق بين الجمع الأول جمع أبي بكر وبين جمع عثمان رضي الله عنهما أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته القراء، فجمعه في موضع واحد شاملا للأحرف السبعة، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد، جمع أبي بكر خشية النسيان، خشية أن يذهب من القرآن بذهاب حملته وهم القراء، فجمعه في موضع واحد شاملا للأحرف السبعة، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد. وأما جمع عثمان فإنه كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة القرآن حين قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات فجمع على حرف واحد، وهو لغة قريش، وهو الذي نزل به جبريل أولا فاقتصر على لغة واحدة خشية تفاقم الأمر، ورأى أن الحاجة إلى غيره من الأحرف انتهت. فإذن الجمع أبي بكر رضي الله عنه جمعا خشية ذهابه شامل الأحرف السبعة، وأما جمع عثمان فسببه اختلاف الناس في قراءاته لما قرأوه بلغاتهم فجمع على حرف واحد وألغى بقي الأحرف الستة. هذا الحرف الواحد هو لغة قريش، وهو الذي نزل به جبريل أولا واقتصر على لغة واحدة ورأى أن الحاجة إلى غيره انتهت من الأحرف، وهذا الحرف الواحد يشمل القراءات السبع كلها داخلة فيها. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام، الثلاثة الآخرون كلهم من قريش، وعبد الرحمن هذا الصحابي الصغير هو عم أبي جهل، يعني الذين جمعوه الجمع الأول هم الذين جمعوا الجمع الثاني هم الأربعة، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة اللي هم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث، إذا اختلفتم أنتم وزيد لأنه أنصاري وزيد المتابس في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، في رواية الأكثرين في رواية أن يحرق، يحرق يعني بقية المصاحف حرقت. هذا في دليل على أن المصحف إذا تمزق أو كذا أنه يحرق، لا بأس بإحراقه، أو يدفن في أرض طاهرة، لأنه إذا أحرق هذا فيه يعني فيه حفظ له عن الامتحان، يحرق أو يدفن في أرض طاهرة. قال ابن شهاب وأخبرني خرجة بن زيد بن ثابت ابن زيد يعني سمع عزيز بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله فألحقناها في صورتها في المصحف. وعلى هذا من عنده أوراق مثلا فيها ذكر الله يخير بين أن يحرقها أو يمحوها بالماء أو يطمسها حتى يزول ما فيها، يحرقها أو يدفنها في أرض طاهرة أو يمحوها بالماء أو يطمسها. يقول زيد فقدتها يعني فقدها من المصحف الذي جمعه، وقد كانت عندهم محفوظة، لكن هو يريد أن يأخذها من غيرهم. ولا يرد على هذا أن القرآن متواتر كيف ما وجدت إلا مع خزيمة، لأن الصحابة أجمعوا بعد كتابته في المصحف فصارت متواترة. نعم عبد الحكيم، تفضل عبد الحكيم، تكون يوم الأحد إن شاء الله الشيخ عبد الله، يوم الاثنين يكون محمد العمار، إذا تأخر القراء الاثنين تأخروا أسبوعين محمد السليمان، فإذا تأخر تكون محمد، إذا تأخروا تقرأ إن شاء الله غدا إن شاء الله. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن، فتتبعت حتى آخر سورة التوبة، آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. عفو الله عنك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخره.
نعم، هذا الحديث في كتابة القرآن هو الجمع الأول، لما أرسل أبو بكر إلى زيد وجمعه الجمع الأول شامل الأحرف السبعة. والمؤلف ترجم قال باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، وروي باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن كثير كما نقل حافظ قال ترجم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يذكر سوى حديث زيد بن ثابت، وهذا عجيب منه، فكأنه لما قاله على شرطه غير هذا. هذا كلام ابن كثير، والحافظ يقول لم أقف في شيء من النسخ إلا بلفظ كاتب بالإفراد. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم له كتاب، عدد من الكتاب، منهم زيد بن ثابت ومنهم غيره كان من ذلك. نعم، ذلك عدد من الصحابة كما سيأتي. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنون والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادع لي زيدا وليجيء باللوح والدوات والكتف أو الكتف والدوات، ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون، وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى، فقال يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر.
نعم، هذا فيه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة الوحي حين نزوله، وفيه أنه ينزل على الوحي في الحال، يكون له سبب. لما نزلت الآية في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، يعني بين الله هنا لا يستوي المجاهد والقاعد، فرق بين المجاهد، وإن كان كل منهما مؤمن وله الجنة، لكن المجاهد عبد الله له درجات، درجات عالية في الجنة. في الحديث: إنما إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله المجاهدين في سبيله. عبد الله بن مكتوم لما نزلت هذه الآية، وأن الله تعالى فضل المجاهدين، لا يستوي القاعدون من المجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، يعني كل موعود بالجنة، حسنى الجنة، المجاهد وغير المجاهد، يعني الجهاد فرض كفاية ومستحب، كل موعود بالجنة، لكن المجاهدون لهم درجات، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. عند ذلك عبد الله بن مكتوم كان رجلا اشتاق إلى هذا الخير، وتمنى أن يكون مشاركا للمجاهدين. قال: يا رسول الله ما أستطيع، أنا ضريف. فلما قال ذلك أنزل الله في الحال: غير أولي الضرر. وكان عمرو بن مكتوم كان خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ما تأمرني، فإني رجل ضير البصر، عنده شوق لكن ما يستطيع. فنزلت في الحال مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله غير أولي الضرر. فأمر كتف كتبه. نعم، بهذا في بيان فضل المجاهدين لهم فضل عظيم، درجة فضل الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيم، درجات منه ومغفرة ورحمة. وقبل ذلك قال: وكل وعد الله الحسنى، كل مؤمن وعد بالجنة، لكنهم يتفاوتون في الدرجات. نعم. لا يستوي. لا المجاهد ولا والمجاهد والآية فيها، عند النسخة فيها والآية فيها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. الآية فيها والمجاهدون. إيه؟ لا، غير أولي الضرر نزلت قبلها. في الأول نزلت هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فلما شكا ابن مكتوم ضرارته أنزل الله غير أولي الضرر قبلها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها. وذكر الحافظ أن من جملة الكتبة الذين كتبوا مكة قريش عبد الله بن سعد بن صرح، ثم ارتد إلى الإسلام، وممن كتب له الخلفاء الأربعة: والزبير بن العوام، وخالد، وأبان بن سعيد بن عاص، وحنظلة بن ربيع الأسدي، وعيقي بن أبي فاطمة، وعبد الله بن أرقم الزهري، وشرحبيل بن حسنة، وعبد الله بن رواحة، وآخرون. كل هؤلاء كانوا من كتاب الوحي، كان إذا نزل عليه الوحي يدعو بعض من يكتب عنده، يقول: ضعوا هذه السورة التي يذكر فيها كذا في مكان كذا. كان النبي يرتب الآيات، يرتب: ضعوا الآية في السورة التي يذكر فيها كذا في مكان كذا. الذي يرتبها ترتيب الآيات بالنص، النبي صلى الله عليه وسلم يرتبها: تضعوا الآية في السورة الفلانية في مكان كذا. أما السور ففي خلاف، ترتيب السور ففي خلاف، من العلماء من قال إنها السور ترتيب السور بالنص، ومن قال بالاجتهاد ترتيب السور، من قال إن الصحابة رتبوها بالاجتهاد، ومن قال بالنص. أما الآيات ترتيبها نص. نعم، كان يرتبها النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال. نعم.
باب أنزل القرآن على 7 أحرف. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقراني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى أنتهي إلى 7 أحرف.
حتى انتهى.
عفى الله.
حتى انتهى
إلى 7 أحرف.
نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليث قال حدثني عقيل
عقيل
عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثا
عبد الرحمن بن عبد القارية القاري هذا لقب له اسمه عبد الرحمن بن عبد والقاري لقب عبد الرحمن بن عبد القاري
عفو الله عنك. وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت للقراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
نعم هذا الحديثان فيهما أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وفي هذه القصة أن عمر رضي الله عنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن أنزل على حروف متعددة. عمر كان يقرأها على حرف وهشام يقرأها على حرف آخر. قال عمر فكدت أساوره في الصلاة يعني يريد أن يأخذه في الصلاة من شدة غيظه وغضبه عليه كيف يقرأ قراءة ما سمعها. قال فتصبرت حتى سلم صبرت نفسي حتى سلم فلما لببه بردائه صار يجره بردائه مسك بردائه وصار يجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها قال من أقرأك هذه السورة التي سمعتها؟ قال أقرأني يا رسول الله. قال كذبت يعني أخطأت غلط فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني على غير ما قرأت. فانطلق به يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أتركه إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقوده. فلما وصل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سمعت هذا يقرأ سورة القرآن على حروف لا تقرئها يا رسول الله. فقال النبي أرسله اترك لبابه أرسله. لا خلاص من شدة معروفة قوة عمر رضي الله عنه قوة الحق قال أرسله يا عمر خله اترك ويجره بردائه أرسله. ثم قال اقرأ يا هشام. قال فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله كذلك أنزلت على حرف. ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت هذا حرف وهذا حرف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأقرأوا ما تيسر منه. اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة فقيل أن المراد بها سبعة أوجه من المعاني متفقة في المعاني مختلفة في الألفاظ. وقيل المراد بالسبعة أحرف سبع لغات. وقيل المراد تأدية المعنى باللفظ المرادف. وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التسهيل والتيسير. والأرجح أنها من هذه الحروف السبعة أنها متقاربة في المعنى مختلفة في اللفظ. الحروف متقاربة في المعنى مختلفة في اللفظ هذا هو الأرجح. يجوز القراءة بكل واحد منها تيسير من الله عز وجل لأن العرب لغاتهم واسعة ومنتشرة. وحتى ان النبي كان يخاطب ايضا العرب بلغاتهم في لغه في اليمن يبدلون ال بام فخاطبهم بلغتهم قال ليس ام بر ام سفر ام سفر ليس من البر الصيام في سفر قال ليس ام بر ام صيام ام سفر خاطبه بلغته ليس من البر الصيام في السفر. والله تعالى انزل القران بلغات العرب كلها. فجمع الجمع الأول على شاملا للأحرف السبعة، ثم لما رأى حذيفة وعثمان اختلاف الناس جمعهم على حرف واحد وألغى ستة الأحرف، وهذا الحرف واحد شامل للقراءة السبع. قوله كنت أساوره يعني كنت أخذ برأسه، وقيل حتى واثبه. ذكر الحافظ الأقوال في هذا أنها في ذلك أقوال كثيرة في هذا، وهذه خلاصتها كما سبق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فقرأوا ما تيسر منه، يعني من المنزل، فيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور، وأن الحكمة تيسير على القارئ. يقول الحافظ وهذا الحكمة يشير إلى تقوية قول من قال المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان من لغة واحدة، لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر، ومع ذلك اختلفت قراءتهما. ونقل ابن عبد البر أن عن أكثر العلم أن المراد أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة. نعم متقاربة، يعني مختلفة في اللفظ، متقاربة في المعنى مختلفة في اللفظ. نعم.
باب تأليف القرآن.
بارك الله وفق الله جميعا. ايه ايش ايه 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 لا احتمل انها يعني في الجمع الاول التراث والثاني سورة الاحزاب. نعم.
سلم حجر عنها.
ها
حجر سلم رحمه الله.
نعم نعم شخصين يمكن كل من العائفين فقدها.
يقول والصحيح أن ما في الصحيح وأن الذي فقده في خلافة أبي بكر الآيتان من آخر براءة، وأما التي في الأحزاب فقدها لما كتب المصحف في خلافة عثمان.
نعم يعني هذا في الجمع الأول وهذا في الجمع الثاني، تكون آية براءة في الجمع الأول وآية الأحزاب في الجمع الثاني. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. نعم ها؟ نعم الجمع بعيد. لا ذكر شخصين. نعم
هذا يقول هنا نقولات هذه نقولات من كتاب الفقه الأكبر يا أبي حنيفة.
إيش نقولات؟
نعم من كتاب الفقه الأكبر يا أبي حنيفة.
نعم
نرجو تفصيلها حيث أشكلت علينا.
نعم
قوله كلما ذكره العلماء بالفارسية من صفات الله تعالى عزت أسماؤه وتعالى صفاته فجاز القول به سوى اليد بالفارسية، ويجوز أن يقال بروى خدع.
على كل حال قرأ علينا بعض الأخوان في السيارة الفقه الأكبر، وفيه بعض الملحوظات تحتاج إلى وقت، تنبيه تحتاج إلى وقت، هذه مسائل العقدية تحتاج إلى وقت. نعم كافي. نعم
يقول هذا الشيخ ما الأفضل في قراءة أذكار مساء، هل تقال بعد صلاة العصر أو المغرب؟
بعد صلاة العصر، أذكار المساء بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وأذكار الصباح من طلوع الفجر أو بعد الصلاة إلى طلوع الشمس. الله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وإذا فاتت يعني بالعصر أتى بالمغرب فلا حرج. كان يرى هذا سماحة الشيخ باز رحمه الله كان يرى أنه يمتد مثلا الوقت للأذكار في المساء ولو بعد المغرب، كما أنه يمتد وقت الأذكار فجر إلى الظهر أو قريب من الظهر إذا فات. لكن بكل حال كونه يأتي بالأذكار بعد العصر قبل غروب الشمس وبعد الفجر قبل طلوعها هذا هو ظاهر الأدلة. نعم
يقول سورة كاف هل
يصح قراءتها بعد
إيش؟ سورة إيش؟
الكهف.
نعم.
هل يصح قراءتها بعد صلاة فجر الجمعة أو بعد شروق الشمس؟
اليوم يبدأ بعد طلوع الفجر، إذا قرأ بعد طلوع الفجر وكذلك إذا اغتسل جمعة بعد طلوع الفجر حصل على السنة، لأن اليوم يبدأ طلوع الفجر. أما إذا اغتسل قبل طلوع الفجر أو قرأها قبل طلوع في الليل ما حصل على السنة. نعم.
يقول هنا ظهر في الإعلام من يقول إن الكفار يدخلون الجنة لأن النار تفنى ولم يكفر اليهود والنصارى ويسمي الدين الإسلامي بالإنساني.
من يقول هذا؟ هذا جاهل، هذا صادم النصوص. الله تعالى يقول إنهم يشركون بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الجنة حرام على الكفار. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات منادي أن ينادي إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذا جاهل ولا مغرب، جاهل مركب، أو أنه له مقاصد سيئة. وقول فناء النار قول باطل، النار ما تفنى بل هي باقية. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان، هذا قول باطل. وما روي عن بعض السلف من أن النار تفنى فهذا محمول كما قال بعض المحققين على الطبقة التي فيها العصاة، بعد خروجهم تفنى، أما طبقة الكفر فإنها تبقى. وحتى لو قدر حتى على القول بأن القول بالفناء يعني كما فهموا بعضهم، ليس المراد أنهم يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة، لا ما يدخلوا الجنة، يعني على قول بأنها تفنى يعني ويفنون، لكن هذا قول باطل. إذا ما يدخلوا الجنة كفار ما يدخل الجنة، الجنة حرام عليه. هذا ما يقول بهذا أحد من المسلمين، هذا القائل هذا هو جاهل مركب أو أنه له مقاصد سيئة. نعم. ها؟ نعم؟ إيه؟ قالها أمام الناس؟ نعم بلى. لو إذا كان معروف على وهو موجود هنا يجب عليه يقام عليه الدعوة في المحكمة، في حال المحكمة، حتى لا يتجرع على الفتوى. نعم. نعم نعم، الجهمية كفار يقولون فناء النار والجنة جميعا، والجهمية كفار، كفرهم 500 عالم كما قال ابن القيم، ولقد قل كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، 50 في عشر 500، فلا عبرة بكلام الجهمية. نعم. وفق الله جميعا.